الشيء الواحد بأسماء كثيرة والأشياء الكثيرة باسم واحد، وكل هذا معروف عندها، لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها. فإذا كان كذلك فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب، كما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب، كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم لاختلاف الأوضاع والأساليب. والذي نبه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي والإمام في رسالته الموضوعة في أصول الفقه.
يعني كثير من اللغات نسبة الالتفات البلاغي فيها ضعيف، ولا ما تخلو منه لغة، ولكن النسبة فيه ضعيفة، النسبة فيه ضعيفة. اللغة العربية مليئة بالالتفات، مليئة بالالتفات البلاغي، ولهذا وجود الحرف وتقديم الحرف على الحرف، تقديم الاسم على الاسم، تقديم الفعل على الاسم، تقديم المبتدأ، تقديم الخبر على المبتدأ، واضح؟ وجود لو جينا مثلا لأسماء الإشارة، أسماء الإشارة تجد أن هذا وتجد هذاك وتجد ذياك، كل واحد يدل على سياق، كل واحد يدل على سياق، وتجد أنهم في اللغة مثلا يجعلون للمذكر اسما ويجعلون للمؤنث اسما، وفي بعض الأشياء يكون الاسم في المذكر متعددا وفي المؤنث واحدا، وفي بعض الأسماء العكس، أسماء المؤنث أو التي يعرف بها المؤنث أكثر من المذكر. هذا كثير في اللغة، مثل الإشارة، المذكر يشار له بذا، المذكر يشار له بذا، والها للتنبيه كما يقال، فتقول هذا للرجل، تقول هذا، ما في غير هذا في اللغة. إذا أردت أن تشير إلى مذكر كرجل ما في إلا ذا، ولا تقول ذا ولا هذا، إنما ذا أو الاسم ذا، الكاف والهاء هذه ليست أصلية فيه، تقول هذاك ولا هذا، إنما هو ذا اسم الإشارة ذا. لكن لو كانت امرأة يمكن أن تشير لها بعدة أسماء إشارة، تقول ذه وتقول ته وتقول تاء وتقول ذي، كم صار؟ أربعة. فصارت المرأة يشار له بأربعة، والرجل يشار له إيش؟ أو المذكر بأربعة، المؤنث بأربعة، والمذكر بواحد. ولذلك ابن مالك رحمه الله في ألفيته، ابن مالك في ألفيته في اللغة والنحو يقول بذا لمفرد مذكر أشر، بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تي تاء على الأنثى اقتصر. لما ذكر الأنثى جعل لها كم؟ أربعة. بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تي تاء على الأنثى اقتصر. فاللغة بالغة التنوع، وأعظم ما تستفاد اللغة وبلاغة اللغة وسبك اللغة هو من قراءة القرآن، هذا هو المقام الأول الذي لا يدانيه شيء، ثم بعد ذلك بمفازة بالغة لا تنضبط في قدرها يأتي النظر في شعر العرب وديوان العرب كما كان عمر رضي الله عنه يسميه، فلا شك أنه بليغ فصيح رفيع القدر ديوان العرب الذي هو الشعر، وخاصة الشعر الجاهلي، خاصة الشعر الجاهلي، لأن الشعر في صدر الإسلام ما فيه تلك الفصاحة البليغة، فيه التصوير، والتصوير غير البلاغة، التصوير يمكن أن يستمر حتى في القرون المتأخرة، لكن البلاغة في السبك الفصيح هذا أغلبه مضى مع الشعر الأول أو بعض الشعر اللي في صدر الإسلام. لكن الشعر الأول هو الشعر البليغ في فصاحته، وأما التصوير فهو شاع، التصوير شاع في الشعر، ولا يزال التصوير مستمرا لأنه مرتبط بملكة الشاعر وليس بفصاحته، لكن الفصاحة مرتبطة بشاعرية الشاعر وبفصاحته، والفصاحة كما تعلم ضعفت بعد ذلك في الدولة الأموية، بدأ ضعف الفصاحة إلى أن عرف عند علماء اللغة الشعر الذي يحتج به والشعر الذي لا يحتج به، بل بعضهم يذهب إلى أنه في العصر الواحد قد يحتج بشعر شاعر ولا يحتج بشعر الشاعر الآخر، ولذلك بعض علماء اللغة يرى أن شعر الفرزدق لا يحتج به، ويجعلون لذلك أسباب مثل العيش، ولذلك يقولون شعر ذي الرمة الأول يجعلونه مما يحتج به عند بعض أهل العربية، لأنه في الأول كان في باديته في بادية نجد حتى وفد على خلفاء بني أمية، وبعد ذلك استمر يتنقل ومات في بالأخير في أصفهان لما خرج إلى تلك البلاد، ولا هو كان في بادية يعني في نجد أشبه ما يكون في البادية، ولكن يقولون إن الوليد بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان سأل جريرا من أشعر الناس، فقال أنا، قال ثم من؟ قال غلام في باديتنا في نجد، ويقولون فسأل بعد من بني تميم، هو من بني تميم، ثم سأل بعد ذلك الفرزدق وكلهم يدخل عليه، ثم سأل الفرزدق فقال له من أشعر الناس؟ قال أنا يا أمير المؤمنين، قال ثم من؟ قال غلام في باديتنا في بني تميم، فأتي بذي الرمة، دعا طلبه الوليد أو عبد الملك، لا عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان، والوليد هو ابنه، كلهم خلفاء، فطلبه عبد الملك بن مروان واستعد ذي الرمة بقصيدته المشهورة التي افتتحها بقوله ما بال عينك منها الماء ينسكب كأنه من كلم مفرية سرب، فلما قالها لعبد الملك يقولون كانت عين الخليفة فيها دمع يعني سيلان أو رطوبة، فخشي أنه يعرض به، فلما قال له ما بال عينك منها الماء ينسكب غضب عليه عبد الملك وقال له بل عينك أنت، وأسكته لأنه ما اعتاد على هذا الأسلوب، وهذا كان على عربيته، وهو أراد معنى جوهري في يعني ما أراد سب الخليفة، أراد معنى صحيح، لأنه بعد كم بيت يقول لا بل هو الشوق من دار تخونها مرا سحاب ومرا بارحا تريب، لا بل هو الشوق من دار تخونها مرا سحاب ومرا بارح تريب ومرا بارح تريب، فهو أراد ثناء، بس الخليفة أول ما سمع البيت الأول، ويقولون أنه قطعه، واختلف المجلس في حديث آخر، ثم بعدين رجع ذو الرمة وألقى القصيدة مرة ثانية عند عبد الملك لما صار من الغد أو يوما آخر، وقال هات ما عندك، قال نعم يا أمير المؤمنين، قال هات، قال ما بال عيني منها الماء ينسكب، يعني إذا ما تبغاها أنت ناخذها، والخليفة بعدين فهم البيت يعني، فعبد الملك ضحك قال لا بعدما عقلته يعني الآن فهمته، فلكن هذا الشاعر بعد ذلك يعني جاز له المقام في تلك في الشام وما بعدها، حتى يقولون أنه توفي في بلاد أصفهان. على كل حال المقصود أن العربية هي كما ذكر الشاطبي رحمه الله سياق ليست مجرد كلمات، ومن هنا تفقه النصوص هي قواعد أصول الفقه على ما اعتادت العرب في كلامها، على ما اعتادت العرب في كلامها.